أن البخاري رحمه الله تعالى لما عقد ترجمة
فأسلوه بقوله عز وجل وبث فيها من كل دابة أورد أحاديث كثيرة فيها ذكر دواب دواب الأرض سواء كان له رجلان أو أربع أو يمشي على بطنه. وقد تقدم جملة من الأحاديث في هذا الموضوع مشتملة على ذكر عدد من الحيوانات التي هي من الدواب التي تدخل تحت قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. قد أورد هذا الحديث بعد هذا أورد بعد ما تقدم من الأحاديث أورد بعد ذلك حديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا وهو قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت ولا أوراها إلا الفار. ألا ترون أنه إذا وضع عليها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع عليها ألبان الشاي شربت. ومقصود البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث هو ذكر ما ورد فيه من ذكر البعض وهو من الدواب ومن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تدب على هذه الأرض. فإراد البخاري رحمه الله الحديث من أجل ذكر البعض وهو من الدواب وهو داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. ثم إنه ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمة من بني إسرائيل فقدت بمعنى أنها لم يعلم عنها شيء فهي فقدت ومعنى هذا أنها مسحت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أراها إلا الفار لا أرى أن هذه الأمة التي مسحت إلا أنها الفار وأنها تناسلت وتوالدت وأن الفأر إنه من جملة النسل الذي جاء عن هذه الأمة التي مسحت فأرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم وقبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم الممسوخة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. ومعنى هذا أن الذين عوقبوا بالنسخ لا يحصل منهم توالد وإنما ينقرضون وينتهون بموتهم دون أن يكون لهم عقب وأن يكون لهم نسل. وعلى هذا فإن ذكر الفأر وأن هذا من ولدي أو من ما هو عقب ونسل لتلك الأمة التي مسخت وأنه يمكن أن تكون الفأر قال هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم المنسوخة وأنه لا يكون لها نسل ولا يكون لها عقب كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. وعلى هذا فيكون ذكر البقر وأنه من نسل تلك الأمة الممسوخة يعني هذا قال له عليه الصلاة قبل أن يعلم ما قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الذين يمسخون وأنه لا عقب لهم ولا نسل. وقد استدل عليه الصلاة والسلام أو أخذ أو عرف العلامة والأمارة بالنسبة للفأر وأنها لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الغنم. وهذا هو شأن اليهود فإنهم لا يستعملون ألبان الإبل ولا لحومها. وكذلك الروافض فإنهم على طريقة اليهود يكرهون لحوم الإبل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فرق ما بين أهل السنة والرافضة لحم الإبل، فإن الرافضة لا يأكلونه ويذمونه ويكرهونه، وأهل السنة يعتبرونه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. بل وكذلك اليهود، والروافض بينهم وبين اليهود شبه كثير في أمور كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة أمورا كثيرة يتفق فيها الرافضة واليهود، يتشابه فيها الرافضة مع اليهود، وهذا الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد بالنسبة لحوم الإبل وألبانها هو من هذا القبيل الذي يتفق فيه اليهود الرافضة مع اليهود، وأنهم يكرهون لحوم الإبل ويذمونها اليهود كذلك والرافضة كذلك. وهذا الذي أشار إليه الرسول أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الفأر، قال: إن أمة بني إسرائيل مسخت، وقال: ولا أظنها إلا الفأر، ألا ترون أنه إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا قدم لها ألبان القوان شربت. يعني هذا شأن اليهود، وهذا طريقة اليهود بني إسرائيل، وأنهم لا يشربون ألبان الإبل، وكذلك لا يأكلون لحومها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وقال: إن هذا فرق ما بين أهل السنة والرافضة، أنهم يكرهون لحوم الإبل وهم مثل اليهود في ذلك، وبينهم وبين اليهود شبه. ثم إن أبا هريرة حدث كعبا فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فعاد عليه فقال: أفأقرأ التوراة؟ أي أفأنا ممن ينقل ويحدث بالإسرائيليات وبما جاء في التوراة، لأن إنه إنما يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا ويفهم من هذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس ممن يأخذ عن أخبار بني من أخبار بني إسرائيل ويقرأ في الكتب السابقة ويروي مما فيها، والمعروف عند سلف هذه الأمة أن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات أو بالأخذ من أخبار بني إسرائيل وأتى بخبر ليس مما يكون للرأي فيه مجال فإنه يكون بحكم مرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه. فالصحابي أي واحد من الصحابة إذا أخبر أو إذا تكلم بكلام فيه شيء يشتمل على أمور مغيرة ليس للرأي فيها مجال، فإذا لم يكن ممن عرف بالأخذ عن كتب بني إسرائيل وأنه ممن يأتي بالإسرائيليات ويخبر بها فإنه يكون له حكم الرفع، وإن لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع اثنان: مرفوع لفظا ومرفوع حكما. مرفوع لفظا هو الذي يقول فيه الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والمرفوع حكما هو الذي يقول فيه الصحابي كلاما لا يسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتكلم به وهو من الامور الغيبيه التي ليس للراي فيها مجال، فاذا حصل هذا من صحابي لم يعرف اخذه من الاسرائيليات فإنه يكون من قبيل المرفوع حكما، ليس من قبيل المرفوع قولا ولفظا، وإنما هو من قبيل المرفوع حكما، يعني له حكم الرفع، لأنه لا مجال للرأي فيه. أما الأمور التي للاجتهاد فيها مجال ككلام في مسائل فقهية فإن هذا يكون قوله ويكون كلامه ولا يكون له حكم الرفع، لأن حكم الرفع إنما يكون فيما إذا كان من الأمور التي ليس للاجتهاد فيها مجال كأن يتعلق بأمور غيبية ماضية أو مستقبلة أو تحديد عقوبة معينة وعقوبة في الآخرة لمن فعل فعلا من الأفعال وعمل من الأعمال عمل عملا من الأعمال عقوبة محددة، هذا مما يكون للرأي مما ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع.
قال حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثنا سعيد بن عبيد عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ ويثق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
وهذا الحديث فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للوزغ ويثق ولم يأمر بقتله، لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. ومعلوم أن من أثبت شيئا ومن أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا نفاه غيره، فقول من أسند مقدم على قول من نفى، لأن الذي أسند إنما أتى بما علمه وبما بلغه وحفظه أي سمعه، وأما من نفى فنفى على حسب علمه وما بلغه أو ما لم يدوه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أسند حجة على من لم يسند ومن نفى، لأن هذا معه زيادة علم، فهو مأمور بقتله كما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الوزر وأنه لأنه من جملة الدواب التي تدب على الأرض، وداخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة.
قال حدثنا طبقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن زبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الأوزار، وهو دال على ما دل عليه حديث سعد بن وقاص، وهو خلاف ما جاء عن عائشة من النبي. إذا سعد أثبت وأم شريك أثبتت، فما جاء عنهما من الإثبات مقدم على ما جاء عن عائشة من النبي، لأن المثبت مقدم على النافي.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا ذات قبيتين فإنه يبني البصر ويصيب الحبل.
وهذا الحديث أيضا قدم الحديث أطول من هذا، وفيه ويقول فيه الرسول اقتلوا ذات قبيتين، وهو نوع من الحيات كما سبق كما تقدم، يكون فيه خطان على ظهره في جلده خطان يشبهان خوصتين من خوص شجر الدوم، القبيتين هما خوصتان من خوص شجر الدوم، مع ذلك أن فيه خطان يشبهان الخوصتين. وقد تقدم الحديث في هذا، والمقصود من هذا ذكر يعني هذا النوع من الدواب التي تدب على الأرض، وهو داخل تحت قوله أو تحت باب قوله رب الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، فهي من الدواب التي خلقها الله عز وجل وهي تدب على الأرض.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبصر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل.
وهذا أيضا كما تقدم بكفتين كفتين والأزهر. وهنا فيه ذكر الأزهر وهو حية صغيرة حيل مجبوبة الذنب، وأنها هي وذو الكفتين كما تقدم مما يقتل في البيوت إذا وجد دون أن يؤذن ثلاثا كما تقدم، وأن غيرها من الحيات إذا كانت في البيوت فإنها تحذر وتنذر، ويكون ذلك إما ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام ثم تقتل. أما الأزهر والطفلتين فإنهما يقتلان بدون إنذار، يقتلان بدون إنذار.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلفا حيا فقال انظروا أين هو، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنات إلا كل أبتر في قفيتين فإنه يقتل الولد ويذهب البصر فاقتلوه.
وهذا الحديث تقدم وفيه ان رضي الله بن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحيات، في هذا بيان انه في هدم جدارا وراوا فيه سلخه حيه وهو قشره التي غسق ممكن فيها لعلامه على الحيه ودليل على وجود حيه لان هذا قشره خرجت من جلدها تغسقت منها فهي دالت على وجودها، فأمر من الحكام بقتلها. وكان ابن عمر يقتل الحيات فلقيه أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه وقال إن النبي نهى عن ذلك إلا كالطفلتين والأبكار لأنهما يقتلان. وقد جاء ما يدل على الإذان والإنذار ثلاثا أي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ثم ذلك يقتل ما أنذر. أما الأكثر والطفلتين فإنهما يقتلان مطلقا بدون إنذار.
قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقتل الحيات فحدثه ابو لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فامسك عنها. قال باب خمس من الدواب فواسخ يقتلن في الحرم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والأقرب والحبية والغراب والكلب العقور.
وهنا في بعض النسخ ذكر ترجمة وهي متعلقة بقتل خمس من الدواب متعلقة بالحلي والحرم، وقد جاء بعد ذلك ما يتعلق بالموضوع وما لا علاقة له بالموضوع. وفي بعضها لا وجود للترجمة، وفي بعض النسخ قبل ذكر الترجمة هذه ترجمة أخرى وهي متعلقة بالذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فيرمسه فإن
عدم ذكر الترجمتين هو المناسب, وأنه ليس هناك تراجم, وإنما باب قال له عز وجل بشر ينكم جابة هو باب واحد وتحته أحاديث كثيرة كلها متعلقة بالجواب. فذكر التراجم في أثنائها في بعض النسخ الأولى خلافه, الأولى ما جاء في بعض النسخ من أنه لا تراجم بعد قوله باب بث فيها كل أمس بجابة إلى كتاب الأنبياء, فإنها ترجمة واحدة, لكن جاء في بعض النسخ مثل هذه الترجمة وفي بعضها بدونها, والتي فيها حلف الترجمة أولى من التي فيها إجلادها, لأن بعد الترجمة ليس خاصا بما جاء في الترجمة, وإنما كل ذلك راجع إلى الترجمة الأولى وهي قول وبث فيها من كل ذلك. ولهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري النسخة التي شرح عليها خالية من ذكر الأراجع, ولهذا يخرج الأحاديث بالأرقام الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا, أحاديث متصلة كلها ترجع إلى باب وبث فيها من كل باب. ذكر التراجم الذي جاء في بعض النسخ أولى ما جاء في بعض النسخ من خلفها وعدم وجودها. ثم إن هذا الحديث وخمس من الجواب كلهن واثق قلنا في الحل والحرم تقدم في كتاب الحج, ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل ذكر الدواب وأن فيه هذا العدد من الدواب, هذه الأجناس من الدواب التي هي داخل فقولي وبث فيها من كل دابة, لأن فيه ذكر خمس من الدواب يدخلن في الحل والحرم, هي الحية والعقرب والخدية الفأرة والعقرب والحية والخدية والغراب والكلب العقور, هذه كلها من الدواب. ثم هذا الحديث فيه ما يدل على ما تقدم أن الطيور داخلة في الدواب, وأن ما جاء في بعض الآيات أو في الآية القرآنية التي سبق أن تقدمت إشارة إليها يقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه, أن من العلماء من قال أن الطيور ليست من الدواب لأنها غطفت عليها, وسبق أن تقدم أن العقل إنه من عقل خاصي على العنف وليس من خاصي من عقل مغاير, وهذا الحديث يبين لنا أن الطيور من الدواب لأنه ذكر الغراب والفدية وهي طيور. وقد بدأ الحديث بقوله خمس من الدواب ثم سرد الدواب وعدهن, ومنهن هذان النوعان من الطيور وهما الغراب والحدية, وإذا فهنا من الدواب وخذ ذلك الدواب في اللغة بمعنى لغوي, وأنه كل ما دب من حيوانات على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه, فإن هذا كله يطلق عليه ثواب, ولكنه جاء في العرف كما سبق تقدم من ما يخصص الجادة في العرف ذوات الأربع, ومنه من يجعلها بالثمار, ولكن المقصود بما ترجم له البخاري هو على ما تقصد في اللغة, وأن كل ما دب من الحيوانات على وجه الأرض فإنه هذا هو المقصود بالدواب, سواء كان ذلك الذي يدب على وجه الأرض يطير أو لا يطير فإنه كل ذلك يدخل تحت كونه من الدواب. وهذا الحديث واضح في دخول الطيور في الدواب لأنه ذكر اثنين من
نوعين من انواع الطيور وهما الحذية والغراب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأ. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعا قال خمروا الآنية وأوفوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكسئوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفا واكسئوا المصابيح عند الرقاد فإن البويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن الشيطان.
وهذا الحديث عن جابر سبق أن تقدم في أكثر من موضع وجاء في ذكر إبليس وجنوده، وجاء أيضا في هذا الباب الذي هو باب بث فيها من كل دابة، وجاء هنا مكررا. وقد سبق أن تقدم أن البخاري أورده قبل هذه المرة في باب بث فيها من كل دابة من بعض الطرق، ولكن ليس في ذكره هو الثقة، وسبق أن ذكرت أن لعل البخاري لأنه لما أرده وليس في مثل الفويسقة لأنه أرده في باب بثتها مثل دابة، ذكرت لأن البخاري أرده من طريقة أخرى فيها ذكر الفويسقة أو ذكر شيء من الحيوانات، ولكنه أرده مختصرا بدون محل الشاهد، ولكنه أرده هنا طريقة أخرى وفي نفس الباب وهو مشتمل على ذكر البويسقة وهي من الدواب الداخلة تحت قوله بث فيها من كل دابة، لأن حديث جابر هذا سبق أن تقدم في صفة الليل وجموده، وفي باب بث فيها من كل دابة قبل هذا الحديث مرة أخرى، لكنه ليس في ذكر البويسقة. في هذا الحديث جاء في ذكر الفويسقة وهو الذي يتضح به المقصود من إرادة حديث جابر في باب بث فيها من كل دابة، لأن في ذكر الفأر وهو من الدواب التي تجد على وجه الأرض. وهذا الحديث فيه عدة أمور من الأخذ من الآداب، وهي أن الآن يتعمر وغطى، وسبق حديث جابر أنه قال ولو أن تعرض عليه شيئا أمر إناك وسمي أذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا يعني على الإيمان، وأكفئوا صبيانكم يعني معناه كفوهم إذا دخل الليل. قد مر جاء في العبارة فيما مضى وكفوا صبيانكم والمقصود من اللفظين شيء واحد وهو أن يحفظوا ويمنعوا ويحالوا بينهم وبين اللعب والانتشار حتى لا يتعرضوا لأذى الجن والشياطين التي تنتشر في أول ما يأتي الليل وفي أول ساعة من الليل. وأجيف الأبواب يعني يغلقوها، وأوفوا الأسقية يعني شدوا أفواهها بالوكاء، وأقفلوا مصابيح عند الرقاد لأن البويسقة ربما أشرت من فتيلة
وأحرقت أهل البيت. يعني هذا بيان العلة والحكمة من الأمر بإخفاء المصابيح، لأنهم إذا ناموا والمصابيح في مكان يمكن أن تأتي إليها البقرة فتحركها فتنكفئ فيحصل حريق مثل ذلك. فالرسول أمر بإخفاء المصابيح لئلا تأتي البقرة في الليل وتحرك المصباح وتجر الفتية إلى المصباح فيحصل الحريق مثل ذلك. في هذا الزمان الذي يوجد فيه الكهرباء المصابيح أو الإضاءة التي الغالب أنه ما يحصل منها شيء من الاحتراق بسبب ذلك لا بأس بإبقائها، ولكن إذا علم أن شيئا يمكن أنه يتأثر بطول كونه قد وصلت إليه الكهرباء والكهرباء موجودة فيه، وأنه يمكن أن يتأثر بطول إضاءته بطول فتحه وأنه لا يتحمل فيحصل بسبب ذلك حريق وانجماس الكهرباء، هذا يكون مثله مثل بعض الجبريات التي قد يحصل مع طول يعني فتحها أنها ما تتحمل الكهرباء فيحصل بسبب ذلك شيء من الانتماس والحريق. إن هذا مثله، لأن على الصفحة أمر بإطلاق المصابيح لأجل أن الفأرة قد تأتي وتكفى المصباح فيحصل حريق. فإذا كان فتحه واستمراره وجود الكهرباء فيه يؤثر بعدم التحمل ويحصل بسبب ذلك انتماس الكهرباء وطول مضرة فمثل هذا يطهر. أما ما عرف في الغالب السلامة وعدم حصول المضرة هنا كاللمبات المضيئة لأنها تضيء الليل كله ولا يحصل بسبب ذلك شيء، لا بأس، لأن المقصود هو الحذر من يحصل مضرة. فإذا أمنت المضرة فلا بأس من بقاء تلك المصابيح.
قال ابن جريج وحبيب الخطاب ان الشيطان هو الشياطين.
لا يمكن ان يكون مقصود من هذا ان البويس وقعت الثلاثات، فهذا من عمل الشياطين ومن ما يفعله الشياطين. ثم أيضا بين الجن التجارة هذا بين الشياطين، وهذا هو الذي سبق أن قلت. لكن أيضا قال لك الحافظ بن حجر أن هذا الذي يحصل من الكويت أو كذا هو من عمل الشياطين ما يريد الشياطين.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه ربا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن حرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله.
وهذا الحديث فيه ذكر شيء وهي من جملة الدواب الداخلة قوله بس فيها بكل داخل الذي ترجم البخاري بهذه الترجمة. والحديث سبق أن تقدم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غار وخرجت حية من سحرية فابتدروها وأقرهم على ذلك وأمرهم بذلك ثم إنها دخلت سحرها. قال عليه الصلاة والسلام وقيتم شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم بأن تقتلوها لأنه شر بالنسبة لها وإن كان خيرا بالنسبة لهم ووقيتم شرها يعني فلم يحصل منها أجل لكم. والمقصود من هذا كما عرفنا هو ذكر الحية لأنها من جملة الجواب الداخلة تحت الترجمة وهي قول قال باب قال الله عز وجل بس فيها من كل ذات.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من قشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب في فرة حدثتها لا هي أطعمتها وسقتها حدثتها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض. في الحديث ذكر الهرة وهي من الدواب الداخلة فقوله بس فيها من كل داب ومن ذلك ذكر الهرة وأنها من جملة الدواب الداخلة فقوله بس فيها من كل داب في هذا بيان عدم جواز حفظ الحيوان وعدم إطعامه وأن هذه المرأة عذبت بسبب هرة حبستها ولا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض. في هذا بيان أنه لا يجوز مثل هذا العمل وأن هذا يكون سببا في دخول النار وسبب تعذيب النار لأن هذا تعذيب للحيوان وتصدير له وحبس له حتى يموت إذا أقول له حد الله حتى يموت وهو لا يسوق بل إذا حرشتها تطعمها وتسقيها أو تتركها لتأكل من حشاش الأرض تبحث عن رزقها الذي تكون به حياتها وقيامها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يجوز اتخاذ الهرة والاحتفاظ بها وحبسها في البيت وإلقائها في البيوت ولكن بشرط أن تطعم وأن تسقى لا أن تحدث كما فعلت هذه المرأة فيكون فعلها سببا في هلاكها. وقيل في هذه المرأة في بعضها من بني إسرائيل وكيف هل هي مسلمة أو كافرة فمن العلماء من قال انها كافره ومنهم من قال انها مسلمه ولكنها عذبت بسبب معصيتها بسبب هذا العمل الذي عملته. والمسلم اذا حصل منه مثل هذا العمل ما يكون سببا في عذابه فانه يعذب ومعلوم ان الميت يعذب وهم من أهل المعاصي في قبره كما جاء في حديث الرجلين الذين صاحبي القبرين الذين مر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كريم أما أحدهما فكان ينشر النميمة وأما الآخر فكان لا يخرج من البول. فهو عذاب للمسلمين لكنه بأمر نفس الله هذا
من المعاصي التي تستوجب العذاب في النار من اللي نشأ الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز.
قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فهلى نمله واحده.
وهذا الحديث فيه ذكر النمل ومن جملة الدواب التي تدب على الأرض وداخل في الترجمة ويقول البخاري باب وقول الله عز وجل ولك فيها نقل دابة فيه ذكر هذا النبي من الأنبياء وأنه نزل بالشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فنقل عن المتاع الذي كان تحت الشجرة نقل ونحل عن هذا المكان الذي فيه ذلك النمل ثم أمر بقرية النمل فأحرقت أو بيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه هل نملة واحدة يعني أن تتغطى واحدة عاملت الجميع معاملة هذه النملة الواحدة التي آذتك ألا نملة واحدة التي حصل منه الإيذاء ولم تفعل هذا في جميع النمل. وحديث فيه ذكر التحريق وهذا لعله كان جائزا في شريعته أما في شريعتنا فقد جاء في السنة ما يدل على منع التعذيب في النار إلا فيما إذا كان عن طريق انتقاص فهذا فيه خلاف يعني من قتل بالتحريق هل يقتل بأن يحرق كما حرق قد جاء في السنة أنه لا يعذب بالنار إلا ربها وأنه لا يجوز التعذيب بالنار وإذا فالتعذيب بالنار لا يجوز في هذه الشريعة. وأما بالنسبة للنمل فما كان يؤذي فإنه يمكن أن يقتل وما لا أذى فيه وما لم يحصل منه ضرر فإنه يترك وإنما الذي يقتل هو الذي يؤذي سواء كان من النمل أو غير النمل. جاء ذكر الضباب وغيره لكن لا حلية تترجم أصدار الجميع كله داخل تحت قوله وبث فيه من كل ذلك فيصير تصير هذه الحديث على نسق كما تقدم بالنسبة للشياطين كما تقدم بالنسبة للملائكة فإنه يأتي ذلك ويأتي تحته حديث كبيرة تتعلق بموضوع معين ثم جاء ذكر صفة الجنس والجنون وهو كذلك ثم جاء ذكر هنا يعني ذكر ما يتعلق بالنسبة بأن يكون دابة لأنه ذكر الدواب وتقول لحن كلها عن نسق واحد والتراجم التي جاءت فيها أثنائها لا وجه لها كما في بعض المثل. وأورد الحديث
حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه ثم لينزعه بين في أحد جناحيه إذا وفي آخر شفاء وهو إذا وقع إنما يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس أو يعتمد على الجناح الذي فيه الداء والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء مع الداء فيغطيه وينسخه ويغلبه ويحصل دفع ذلك الضرر الذي حصل ومقصود منه هنا إنه ذكر الذباب أنه من جملة الذباب الداخلة في قوله وبث فيها من كل دابة أو قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة وهذا من دلائل نبوته على سبيل الكلام لأنه يعني أخبر بما يحصل من هذا الحيوان من هذا الطائر الذي هو الذباب أنه عندما يقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه الداء وأمر بغمسه كله حتى ينزل الجهة التي فيها الدواء. المبطلون أو بعض المبطلين يقبحون في هذا الحديث وفي غيره في الحديث أنهم لا يؤمنون بالغيب وإنما يعولون على أشياء يعرفونها هم وتقبلها عقولهم كما يزعمون على أن هذا الذي جاءت به السنة أيضا الطب الحديث اكتشف هذا وتبين له هذا وجاء عن عدد من الأطباء أنهم توصلوا إلى ما يقتضيه أو إلى ما يدل عليه الحديث هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب وإن لم يدرك الإنسان بعقله لأن العقول لا تدرك كل شيء وقد سبق أن مر بنا قضية صلح الحديبية وما حصل من عمر رضي الله عنه وغيره من التألم والتأثر من الصلح أن الأمر مع أنه فيه خيرة ثم أيضا العقول أي عقول يلزم بها الأحاديث حتى يقبل ما يقبل ويرد ما يرد ليس هناك عقول آخر أرجع من عقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الذين قبلوها ولم يتردد فيها وصدقوا بما فيها فمن جاء بعدهم ولم يسر على أموالهم إنما حاد عن طريقهم وتنكب طريقهم والواجب هو سلوك طريق السابقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم وألا ترد الأحاديث بمجرد كون الإنسان يخطر في باله أن هذا لا يقبله عقله لأن هذا من الضعف في العقل وهذا من فساد العقول ورجاحة العقول إنما هي باقتفاء سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم وقد كانوا أرجح الناس عقولا وأحسنهم فهوما وقد صدقوا وآمنوا بما جاء فيه بما جاء في هذه الأحاديث في هذا الحديث وغيره وطب الحديث أيضا تبين بالتحليل وبالدراسة وبالنظر حصول هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الذباب مستمر على هذا الذي أرسل إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهم دلائل نبوته.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غفر لامرأة مؤمنة مرت بزلب على رأس ركيك يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
وهذا الحديث فيه ذكر الكلب. البخاري رحمه الله أورده في باب وصول سبيان كل دابة هذه ذكر الكلب فيه وهذا الحديث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة مومسة يعني جامية رأت كلبا قد عطش فنزلت في بئر رفيع في بئر وأخرجت ماء في خفها وربطته بحمارها ثم خرجت وأسقت الكلب فغفر الله لها وغفر الله تعالى لها بسبب هذا العمل الذي عملته بالرحمة والشفقة والإحسان إلى هذه الدواب إلى هذه الحيوانات. والمقصود كما عرفنا هو ذكر الكلب في هذا الحديث من أجل أن فيه ذكر الكلب وهو من الدواب الداخلة مثل قوله
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الكلب وهو من الثواب الداخل في قوله وبس بيها من الإدارة لأنه الحديث الذي قبله فيه ذكر الكلب. وسفيان هو بن عيينة ويقول فيه حفظته كما أنك هاهنا يعني معناه أنه أتقنه وأنه حفظ وأنه قد عقله وفهمه كما أن الذي يحدده موجود أمامه كما أنه موجود أمامه تحقق وجوده أمامه فإنه تحقق من هذا الحديث وحفظه من السفري. وسفيان بن عيينة هو يروي عن السفري وبينهما بين وفاتيهما مدة طويلة سنة وفاتيهما بينهما فرق شاسع لأن الزهري توفي 324 أو 125 وأما سفيان بن عيينة فتوفي فوق 190 بعد 190 فيه يعني مسافة طويلة بين يعني وفاة هذا ووفاة هذا يعني ما يقرب من 70 سنة يعني عاش سفيان بن عيينة بعد الزهري وقد أخذ منه أكثر عنه. إذا قيل سفيان أطلق الرواية عن الزهري فالمراد سفيان بن عيينة المراد به سفيان بن عيينة. وهنا قال حفظته كما أنك هاهنا بيان لضبطه وأنه قد عقله وأن هذا متحقق كما أن وجود من يخاطبه متحقق أمامه. والحاصل أن الحديث جاء من أجل ذكر كلبه وهو من الجواب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينفذ من عمله كل يوم خيرات إلا كلب حرس أو كلب ماشية.
وهذا من الحديثان فيه مالك الكلب والأول فيه الأمر في قتل الكلاب ولكنه جاء ما يدل على نفسه أن الكلاب لا تقتل مطلقا وإنما يقتل ما آل منها مثل كلب العقور والذي يحصل منه إيذاء يعني ما حصل منه إلا يقتل
وما يحصل منه إيذاء فإنه لا يقتل. والحديث الثاني فيه بيان إذن من أمسك الكنز لغير حاجة وأن صاحبه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم قيراط إلا إذا كان هل ناشية إذا كان كلب حرث أو ماشية، يعني معنى هذا أنه إذا كان شيء مأذون فيه ومرخص فيه فإنه لا إثم بكونه يمقي عليه، كونه يمسكه ويتركه عنده فإنه لا يأذن لأنه رخص فيه، أما ما لم يرخص فيه فإن صاحبه يأذن وينقص من أجله كل يوم عمله كل يوم قيراط، فهذا فيه تحذير من اتخاذ الكلاب ومن إبقائها في البيوت، ولا تستعمل الكلاب ولا تستفاد منها إلا في حدود ما أذن الشرع فيه وحدود ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يحصل إذن فيه فإنها تطرد، قد جاء الإذن باستعمالها في الصيد وفي الحرث وفي الناشية، فما جاء في السنة عن رسول الله عليه السلام يفعل وكنت في الخلاف أجله، وما لم يكن كذلك فإن إمساك الرجل لها أو إمساك المسلم لها يعود عليه بالضرر وينقص من أجله عمله كل يوم قيراط. هذا في الصورة للتصوير في الاستمثال، فهو يعني فيه خطورة في اتخاذ التأمير أو الصور، فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، وإن كان كلبا يعني على حقيقة أو صورة كلب أو أي صورة من الصور الملائكة لا تدخل بيتا في كلب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن قصيفة قال أخبرني الزائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم خيرات. وقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة.
وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله من أفضل كلبا لا يكون لا يغني عنه شيئا بزرع ولا ضرع، ومن هو الحرث والناشية، الزرع والضرع هو الحرث والناشية، يعني هذا الحديث معنى الذي قبله، هناك قال حرث وماشية وهنا قال زرع وبرع، والمقصود من ذلك مقصود الحديثين واحد، وأنه ينقص من أجره يعني كل يوم قيراط، ثم إنه استفتن وهل سمع رسول الله عليه وسلم قال وربي هذه القبلة الكعبة، فأكد ذلك باليمين وأكد ذلك بالحلف، فيه بيان خطورة اتخاذ الكلاب لغير غرض شرعي، قد جاء الإذن من الشارع فيه، ومقود من الحديث كما أنه مقود من الحديث في قبله ذكر الكلب فيه، وأن ذلك من أجل أنه داخل في قوله سبحانه وتعالى وبشره من ذلك.
بعد الساعة
يعني في يعني